الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة، وهي المجموعة الثالثة من الفتاوى الجلية عن المناهج الدعوية لعلامة النجمي رحمه الله. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: نرجو من فضيلتكم أن توضحوا لنا هذه الأمور، ما رأيكم في قول بعض الشباب أنا لا أقبل قول أي أحد أن فلانا من الناس مبتدع أو حزبي إلا إذا كنت سمعت منه شخصيا؟
يقول
نرجو من فضيلتكم أن توضحوا لنا.
السؤال رقم كام؟
5.
نعم،
صفحة 295.
نعم نعم.
نرجو من فضيلتكم أن توضحوا لنا هذه الأمور، ما رأيكم في قول بعض الشباب أنا لا أقبل قول أي أحد إن فلانا من الناس مبتدع أو حزبي إلا إذا كنت سمعت منه شخصيا؟
نعم، يعني يقول أنا ما أقبل أن أحدا يقول هذا مبتدع هذا ضال إلا لو كنت قد سمعت منه شخصيا ما يبدع به، ولا تقول العلماء قالوا، لا، لابد أن أكون سمعت منه البدعة. نعم، فما حكم هذا القول؟
أجاب رحمه الله تعالى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ومقتضى هذا الأمر أنه يجب التبين في خبر الفاسق، أما خبر العدل فإنه يؤخذ به، فكيف إذا كان المخبرون جماعة ومن خيرة المجتمع وأعلاه وأفضله علما وعدالة؟ فإنه يجب ويتحتم الأخذ به، ومن رده فإنما يرده لهوى في نفسه، لذلك فهو مدان ويعتبر حزبيا بهذا الرد، فهو يلحق بهم ويعد منهم، وبالله التوفيق.
نعم، يبقى هل يلزم أن تسمع البدعة من المبتدع حتى تبدعه؟ هل يلزم أن تسمع الكفر من الكافر حتى تكفره؟ الجواب لا، ولكن إذا حكم العلماء بأن فلانا مبتدع، بأن فلانا كافر، بأن فلانا مرتد، وجب قبول هذا الحكم، لأن العلماء هم شهداء الله في الأرض، ولهذا استشهدهم الله عز وجل على أجل مشهود وهو التوحيد، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، فكيف ما يقبل شهادتهم في رجل؟ ثم إن العلماء لا يبنون شهادتهم إلا على علم وعليه، فإذا شهد العلماء بأن فلانا مبتدع بأن فلانا ضال، فإنه يجب الأخذ بكلامهم وعدم الخروج عن أحكامه. وهل أنت سمعت الجهم بن صفوان؟ الجواب لا، فعلى ما تبدعه؟ وهل أنت سمعت الحلاج؟ وهل أنت سمعت واصل بن عطاء؟ وهل أنت سمعت هؤلاء؟ الجواب لا، إذن على ما تبدعهم؟ من وضع قاعدة يتحكم إليها ولا يتناقض في تطبيقها، فإذا كنت لا تبدع إلا من سمعت بدعة منه، فهؤلاء لم تسمع منه، فكيف بدعته؟ مثل من يقول يضع قاعدة أيضا إن لا يبدع إلا العلماء الكبار، والعلماء الكبار إذا لم يبدعهم فلا نأخذ بتبديع الطلاب العلم. هؤلاء نقول لهم: طب أنتم بدعتم فلانا وفلانا وفلانا ولم يعرفهم أصلا أهل العلم الكبار، إنما بدعهم طلاب العلم في بلدانهم لأنهم اطلعوا على بدعه، فيلزمكم إما أن ترجعوا عن تبديع كل هؤلاء أو تلتزموا كلام من قامت البدعة عليه بالدليل. والغالب أن هؤلاء الذين يضعون هذه القواعد إنما يضعونها قواعد تحصينية فقط، حتى لا يبدع من يريدون ويهوون. فإذا لا يلزم أن تسمع البدعة من المبتدع حتى تبدعه، بل متى ما قام الدليل على بدعته وبدعه أهل العلم فإننا نلتزم كلامهم. نعم.
سئل رحمه الله: ما رأيكم في قول بعض الناس إن أريد أن أجالس أهل العلم وأجالس من ينسبون إلى الحزبيات لأني لم أرى منهم منكرا وأنا عندي علم أميز به بين الحق والباطل؟ فأجاب رحمه الله: الذي يقول هذا ليس عنده علم، ولكن عنده هوى وجهل وميل إلى الحزبيين، وهذا الذي حمله على قوله هذا، وبالله التوفيق.
عرفتم إخواني، هذا أول مسألة ذكرناها في الدرس. واحد يقول: أنا أريد أن أجالس أهل العلم وأهل السنة وأريد أن أجالس أهل البدع، لأني لم أرى منهم منكرا، وأنا عندي علم مميز بين الحق والباطل، فأنا أستمع لأهل البدع، فإذا قالوا بدعة أنا عندي علم أميز به وأعرف البدعة من السنة، فأخذ منهم الحق وأضع الباطل، فهل هذا يجوز؟ هذا حكم فيه السلف الصالح وقالوا في شأن هذا: الذي يجالس أهل السنة وأهل البدعة يريد أن يخلط الحق بالباطل، فهذا مبتدع، ومن جالس أهل البدع وهو يعلم بدعهم ألحق بهم لا محالة. ودليل ذلك ابن القرآن قول الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر به ويستهزأ به فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير، إنكم إذا مثله، اللي بيقعد مع أهل الباطل ينتسب إليه حتى ولو لم يقل الباطل، لأنه ما جلس معهم إلا وهو مقر لهم، فمن جلس الباطل حسب عليهم. هذا نص القرآن، والنبي قال: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. طيب نافخ الكير ماذا؟ إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تشم منه ماذا؟ أنت نريح، لا بد يحرق ثيابك، لماذا تجلس تجالس نافخ الكير؟ بل هذا نافخ البدع والضلالات، هذا أشر من نافخ الكير الحداد اللي ينفخ الكير وينفخ النار على الحديد، هذا أشر منه، لأنه بينفخ سمومه وضلالاته للناس. نعم. وهذا قال السلف: من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. والمرء بخدنة بصاحبه، مرء بصاحبه. نعم.
سئل رحمه الله: ما رأيكم في من يشارك في مراكز ومخيمات الحزبيين وهو يعلم أن أهل العلم قد ذكروا أن القائمين على هذا المركز بعينه حزبيون؟ فأجاب رحمه الله: هذا يدل على أنه معهم، لذلك فإنه يلحق بهم حسب ما قرره أهل العلم عمن يتعاون معهم ويركن إليهم ويدافع عنهم.
نعم يا إخوان، نعم، بعض إخوانكم كنت في دورة الأسبوع الماضي قريبا وقالوا معنا أخ على السنة منا ويدافع عن السنة ويرد على أهل البدع، وهو يصلي في مسجد الحزبيين عندهم في البلد، يصلي معهم وربما صلى بهم وتعاون ويرد عليهم في مسجدهم يعني، ولكنه معهم، فما حكم هذا؟ قلت: هو منهم شاء أم أبى، ولا يخيل عليكم أمر، لأنه لو كان بحق على السنة ويبغض هؤلاء ويكره هؤلاء ويرد على هؤلاء لما جلسهم، على ما يجلسهم إلا هو منتفع بهم وهم منتفعون به، ثم إنهم لن يسمحوا له بإمامة ولا بوجود وتواجد بينهم إلا وقد أعطاهم ما يرضيهم، فلا يخيل عليكم أمر من خالط يا أخوان. الذي يكون مع أهل البدع فهو منهم. طيب يحفظ قرآن في مساجدهم؟ هو منهم. طيب يحفظ أو يدرس في معاهدهم؟ فهو منهم. طيب ينشر كتبهم؟ فهو منهم. طيب يدعوهم إلى مسجد الخطابة؟ فهو منهم. إذا لم يكن منهم فمن الذي يكون منهم؟ لأنه لا يجوز أن يظهر معهم في ماذا؟ في الصورة. نعم.
سئل رحمه الله: هل يصح أن نقول إن حسن البنا عقيدته فاسدة؟ فأجاب رحمه الله: نعم، لأنه تغنى بوحدة الوجود في قوله: الله قل وذر الوجود وما حوى إن كنت مرتادا بلوغ كمالي، فجميع ما في الكون إن حققته عدم على التفصيل والإجمال.
جميع ما في الكون إن حققته عدم، يعني ليس إلا الله، يبقى هذا يقول بوحدة الوجود. هذا فيه إشارة يا إخواني إلى أن أهل السنة لا يتكلمون في أحد إلا بعلم إلا بدليل. فحسن البنا صوفي على منهج الصوفية، يقول بأنه صوفي وبأنه ماذا؟ حسن البنا ماذا؟ طريقة حصافية، كانت بعد طريقة الحصافية حسن البنا، ويقول بوحدة الوجود. وحسن البنا يدعو إلى التقارب مع الشيعة، نعم. فهل عقيدة حسن البنا فاسدة؟ نعم. في الأسماء والصفات فاسدة، في الخروج على الحكام فاسدة، ولهذا حكم عليه العلماء في زمان. الشيخ أحمد شاكر حكم على حسن البنا ومن معه بأنهم خوارج، خوارج، حكم أنهم خوارج. نعم.
وكان يقول: هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى.
من الذي قد حضر وسامح الكل؟ من هو؟
النبي صلى
الله عليه وسلم. النبي يقصد النبي حضر، يعني حضر النبي حضر، ده كلام حسن البنا. نعم.
وهذا شرك أكبر، وأي فساد أعظم من الشرك الأكبر، وأي ضلال أشد من هذا الضلال حين يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يغفر الذنوب. والله تعالى يقول: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وإلى الله المرجع والخصومة بين يديه. سئل رحمه الله: هل يجوز التسمي بالسلفي والأثري، علما بأننا لم نرى أحدا من أهل العلم السابقين كالأئمة الأربعة رحمهم الله ومن جاء بعدهم كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم؟
هذه يعني الحقيقة أسئلة مهمة يا إخوان، أسئلة مهمة جدا. نعم.
كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن تلميذه ابن القيم رحمهم الله ومن جاء بعدهم كأئمة الدعوة النجدية وعلى رأسهم الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ومن جاء بعدهم من أهل العلم كسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وفضيلة الشيخ العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمهم الله، لم نرهم تسموا بهذا الاسم، أفتونا مأجورين.
يعني هل يجوز الواحد يقول مثلا بأنني مثلا أنا فلان بن فلان الأثري أو فلان بن فلان السلفي، هل يجوز هذا؟ نعم.
فأجاب رحمه الله: التسمي بالسلفي والأثري مباح وجائز لمن هو متبع في منهجه وعقيدته وعمله للسلف، فإن تسمى بذلك خدعة للسلفيين ومكرا بهم فهو منافق، وإن تسمى بذلك هو مقصر في العمل بعيد عما كان عليه السلف فهو مراء، ومن تسمى بذلك وهو مستقيم على منهج السلف بحسب طاقته فذلك هو الذي وافق اسمه مسماه وظاهره باطنه. ولعل أولئك الأئمة تركوا التسمية بذلك لأن في هذه التسمية شيئا من التزكية، فخافوا من أن يزكوا أنفسهم بذلك امتثالا لقوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى والله أعلم.
يعني أن هذا جائز إذا كان إنسان يحب المنهج السلفي وانتمي المنهج السلفي بحق، أن يقول مثلا فلان الفلاني السلفي أو فلان الفلاني الأثري، هذا جائز. لكن نقول الأولى ماذا؟ الأولى ألا يكون ذلك، الأولى ألا يكون ذلك، ولا تسمى بالسلف ولا تسمى بالأثر ولا تسمى بشيء من هذا، لأن هذا قد يكون في نوع تزكية، ولأن الأئمة العظام الكبار ما كان أحد ينتسب إلا إلى السنة انتساب منهجي. يعني سعيد بن المسيب الأثري، ابن سيرين الأثري، ابن تيمية كان يقول ابن تيمية السلفي أو غير ذلك، ما كان أحد يقول هذا مع جواز، مثل الحنبلي مثل الحنفي مع جواز أيضا، لكن الحنبلي كان يقول أنا من أحمد محمد من الحنبلي الشافعي والحنبلي أو كذا، فلأن هذه الأسماء دخلها من ينتسب إليها انتسابا غير شرعي أو من يتاجر بها، فلذا نقول الأولى ترك ذلك، لكن جائز من تسمى به فلا ينكر عليه إذا كان على منهج السلف. لكن في نفس الوقت نقول ماذا؟ نقول بأننا حينما نتبع هؤلاء الأئمة الذين ما قالوا عن أنفسهم إنهم سلفيون، لكن أن نقول نحن عنهم إنهم أثريون سلفيون، نعم، فإننا نميز بين منهج أهل السنة وبين غيره. البعض بينقل نقل شيخ الإسلام على جواز التسمي فيقول شيخ الإسلام: لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منهم بالاتفاق، فإن مذهب السلف يكون حقا. هذا يقصد لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه، يعني ينتسب إلى ما كان عليه سلف الأمة من عقائد وكذا، وليست النسبة التي تكون في الاسم، بل هذا واجب أصلا أن أنتمي أنا إلى منهج النبي والصحابة إلى منهج رسول الجماعة، هذا يجب علي أن أقول نعم أنتسب إلى منهج السلف، نعم السلف ناجون، أنتسب إلى منهج رسول الجماعة، لا أنتسب إلى حزبيات، لا أنتسب إلى حزبيات ولا أنتسب إلى جماعات منحرفة. ما السنة؟ ما لا اسم له إلا السنة، كما قال مالك رحمه الله تعالى، ولما قيل أبي بكر بن عياش من السني؟ قال: من إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب لشيء منه. ما معنى الأهواء؟ يعني الجماعات معتزلة أشعرة قدرية خواري صوفية جبرية رافضية شيعة، كل هذا لا تنتسب إليه، لا تنتسب إليه. طيب الحزبية السكندرية اللي هو حزب نور، ما هو بيقول أنا سلفي، حزب النور السلفي، لكن هذا حزب النور الخلفي. لو كان سلفيا ما أقام حزبا، لو كان سلفيا بحق لم يكون حزبا. إذ السلفية لا تعرف الأحزاب، السلفية تعرف حزبا واحدا، ما أنا عليه اليوم أصحاب. كيف يكون سلفي ويقيم حزبا والله يقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء؟ كيف يكون سلفيا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لما قال رجل يا للمهاجرين وقال رجل يا للأنصار، أنصار مهاجرون، قال النبي ما بال دعوة الجاهلية وأنا بين ظهوركم، دعوة فإنها منتنة. وأيضا قول الشيخ العثيمين لما قال هنا يعني في حاشية بينقل السادات على جواز الانتساب، فأهل السنة والجماعة هم السلف معتقدا حتى المتأخر يوم القيامة إذا كان على طريقة النبي وأصحابه فإنه سلفي. أيوة يعرفينه على معتقد السلف. فمسألة أنك تكتب على كتابك الأثر السلفي كذا هي من هذه الجهة جائزة إن طبق الاسم المسمى، لكن نقول ترك ذلك أولى لما فيه من التزكية، ولأن بعض الناس قد ينتسب إليه انتسابا أجوف. لكن على كل ينسب إلى مذهب أو إلى هذه من جهة الجواز هي جائزة، لكن الأولوية نسير على مسار عليه سلف الأمة رحمهم الله تعالى. لكن أنتسب إلى منهج السلف اعتقادا، أدعو إلى منهج السلف، أظهر مسمى السلف ومسمى السنة ومسمى الأثر ومسمى الحديث ومسمى كذا في الأمة، هذا يجب علي. نعم. طيب هم محمود ينتسبون إلى السنة، الأشعار السني هم يقولون نحن أهل السنة، يبقى لابد نضيف شيء عن السنة بقى، يبقى محمود مثلا عبد الحميد السلفي غير الأشعاري، السلفي غير المتريد، لو احنا أردنا أن نميز، لأنه في من ينتسب إلى السنة فنقول مثلا السلفي غير الأشعاري. على كل هي جائزة، وإذا لكن الإنسان يظهر الانتساب ينظر السبب هو مسألته في المنهج في كذا، أنا على منبري أظهر انتسابي للسلف والسنة وفي مسجدي وكل لازم، لا بد الدنيا تعرف إحنا سلفيون. يا أخوان إحنا سلفيون، بس مش سلفيون برهامي ولا سلفيون مشيخ الثورات واللي نزلوا الميدين، لسنا من هؤلاء يا أخوان. إحنا سلفيون نتبع النبي والصحابة، سلفيون نتبع الأثر، كما نصلي بدليل. إحنا صلينا العشاء كم ركعة الآن؟ 4 ركعات. طب والمغرب؟ 3 ركعات. طب لو صلينا المغرب 4 ركعات والعشاء 3 ركعات بطلت الصلاة. ليه؟ ما هكذا صلى رسول الله. طيب عقيدتنا نعتقد أيضا ما اعتقده رسول الله، بيوعنا ومعاملتنا ما فعله رسول الله، ولذا احنا كنا سلفيون. يعني ما عليه النبي والصحابة، في واحد يقدر يقول السلفي على ما كان عليه النبي والصحابة؟ السلفي مش الملتحي بس، لكن السلفي يتبع النبي في اللحية ويتبع النبي في تقصير الثياب، نعم كل شيء، بس قد تكون أنت على معتقد السلف ومش ملتحي، وقد تكون ملتحي كده وعلى معتقد أبو بكر البغدادي ومعتقد أسامة بن لادن، ما تنفعك اللحية. فإذا كلمة السلفي ننتسب إليها ونظهرها، والسني سني السلفي الأثري أهل الحديث طائفة المنصورة الفرقة الناجية كل هذا ننتسب إليه. فعلى كل هو جائز لو حصلت مصلحة خاصة في مثل هذا ولا تكون دائمة ما في إشكالية. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: نحن من خارج السعودية وجاءنا رجل من المملكة العربية السعودية وبدأ يلقي المحاضرات والدروس ويدرس في الدورات العلمية، ولما سألنا عن منهج الرجل لم نجد أحدا يعرفه معرفة تامة إلا أنه من أهل الطائف وأنه كان في الدعوة وأنه كان لا يخالط السلفيين، فهل يجوز أن ندرس على رجل مجهول الحال؟
السؤال على حقيقة أحببت أن أختصر الأسئلة دي، مثلا أسقط بعض الأسئلة ما وجدت الحقيقة، كلها أسئلة مهمة جدا جدا. طلب العلم على يد المجهول، وما معنى المجهول؟ من لا يعرف بسنة، من لا يعرف بسنة، ما يدعو إليها، ما يعرف بها، هل نطلب علم على دي؟ مش عارف جابر بن عبد مش عارف ايه كده، ابراهيم بن احمد مش عارف ايه، انا بسمع شرح كذا لابو فيصل مش عارف كذا، هل الكلام ده جائز وانا لا اعرفه بسنة ولا هو معروف بالسنة ولا من دعاتها؟ المبرزين ممكن أطلب العلم عليه؟ ممكن أسمع له شروحات؟ الجواب:
مثل هذا ينبغي أن تسأله عن المناهج حتى تعرف منهجه، ولابد أن يتبين من كلامه، فإن صاحب العقيدة البدعية لابد أن تظهر على فلتات لسانه، ولابد أن يكرر شيئا من كلامهم، فإذا عرفته حزبيا أو متعاطفا فلا تقرأ عليه.
نعم، إن كان في بلدك اذهب إليه مباشرة واسأله عن المنهج، سؤال من هذه الأسئلة، أي سؤال من هذه الأسئلة، ولا سؤالين ولا ثلاثة، لا يمكن يجيب عن هذه الأسئلة بالإجابة الصحيحة إلا ماذا؟ إلا سلفي. اسألوا عن الجماعات، واسألوا عن الأحزاب، واسألوا عن الخروج على السلاطين، واسألوا عن هذه الأشياء. إنما تجلس عند السنة ولا تسأله، لا، أنت مفرط، أنت مفرط. المجاهيل لا يطلب على يديهم العلم، المجاهيل لا يطلب على أيديهم العلم، إنما المعروفون بالسنة الدعون إليها هم الذين يطلب على أيديهم العلم. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. إذا ما قيمة هذا؟ انظروا عمن تأخذون دينكم، أي هل هم من أهل السنة، من أهل الرسوخ في العلم أم لا. إنما ما قال إن هذا العلم دين فأخذوه عن أي أحد، لا، عمن، انظروا عمن تأخذون دينكم. أخذ دين على يد من؟ دين أخذ على يد من؟ أحمد بن دؤاد ولا أحمد بن حنبل؟ بشر المريسي ولا بشر الحافي؟ أخذه على يد من؟ يونس بن عبيد ولا عمرو بن عبيد؟ في فرق كبير، في فرق كبير. يبقى المجاهيل يأخذ عنهم العلم حتى لو ما عرف بدعة. ما هو هذا المجهول، ما هو لو عرف بدعة يبقى مبتدع، لو عرف بدعة يبقى مبتدع، إنما مجهول يعني لا يعرف بدعة ولا سنة، هذا لا يأخذ على يديه العلم. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: توجد عندنا جماعات دعوية يقوم بعض أفراد.
ونصيحتي العامة: اربطوا الأمة بالمعروفين، بالسنة والأكابر. يعني بعض الإخوة في مكان ما بيوزع كتاب، الكتاب في نفسه جيد ولكن مؤلفه مجهول، ما نعرفه على السنة ولا على البدع. في مساجدنا لا، ما نوزع هذه الكتب. في مساجدنا نوزع كتب ابن باز، كتب ابن عثيمين، كتب الألباني، كتب ابن تيمية، كتب أحمد، كتب البخاري، نوزع كتب المعروفين. الكتاب بينم عن منهجك، والانتساب بينم عن منهجك. ولهذا جدول العالم بينم عن منهجه، الجدول نفسه اللي بيضعه بينم عن منهجه. الشيخ يقول صاحب العقيدة البدعية لابد أن تطر على فلتات لسان. ليه يا أخوان؟ المنهج ما يحفظ كده حفظ، المنهج مش أنا رايح مسجد هنا كذا يبقى أنا هحفظ خطبة في المنهج السلفي وهحذر، لا يمكن تستقيم لك خطبة، لابد تخلط بين حق وباطل. المنهج ده قضية. ولهذا العدو ياهو قالوا له شرح كتب، شرح 3-4 كتب، لما شرح الكتب البربهاري والخلال وكذا سقط به، مش ارتفع بها، سقط به. البربهاري متشدد وكذا عنده حديث ضعيفة، الخلال قال ايه هذا، ولا اكتف في العقيدة ولا اكتف في، لما اول باب عنده السمع والطاعة لولاة الامور وكذا. ما يمكن واحد يعطيه البربهاري هيسقط به ايضا، يعطيه الابانة هيسقط به، يعطيه الشريعة الاجرة هيسقط به. السلفية منهج قضية، حس، علم، تفاعل. السلفية هكذا، ما كل من وضع سماعة في أذنيه صار طبيبا، ممكن تلاقي واحد شكله أحسن من الطبيب، ولا كل من وقف في الصيدلية يبيع الدواء صار صيدلاني. تعال أمر بك على المدينة هنا جميع الصيدليات الموجودة، قل أنك تجد واحد طبيب صيدلي واقف، إنما دبلوم تجارة ولا خريج فن صناعي ولا خريج اي حاجة واقفين سبيبة بياع، هو بائع، معناها تجد شكله حلو وتقول يا دكتور، لكن صار صيدلانية ابدا، هذا بياع بائع. فالسلفي يظهر من منهجه، السلفي ما يحتاج يقال له يا شيخ رد على اهل البدع، يا شيخ اشرح كتب السلف، يا شيخ اشرح كتب السنة. نعم.
سئل رحمه الله: توجد عندنا جماعة دعوية يقوم بعض أفرادها ببعض البدع، ولا يحصل الإنكار عليهم من بقية الأفراد المنتسبين إلى هذه الجماعة لعدم اهتمامهم بأمر البدع، فهل يجوز لي أن أحذر من هذه الجماعة؟ أفيدونا مأجورين. فأجاب رحمه الله: إذا تأكدت من البدع التي عندهم فأولا ينبغي أن تنصحهم وتتناقش معهم، فإن أصروا بعد النصيحة والبيان فحذر منهم. وأفيدك بأنه يجب عليك أن تحذر منهم، وليس يجوز لك فقط بل يجب، لأن الله تعالى
جزا الله خير. صراحة لغة المشايخ هؤلاء واضحة، يجب أن تحذر منهم، مش يجوز أن تحذر من البدع، يجب أن تحذر من البدع، لأن هذا من النصيحة. والنبي كان يبايع الصحابة على النصيحة، في حديث جرير بن عبد الله: بايعت النبي على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، قال: وشرط علي النصح لكل مسلم. تنصح، وأعظم النصيحة ما كان في دينك. ما حكم من استنصح في زواج من امرأة فكتم وصف هذه المرأة وكانت بغية فتزوجها وبغي، ما حكمه؟ آثم ولا لا؟ آثم. النبي ليس في مبتدع يا إخواني. النبي ماذا قال؟ ماذا؟ أما معاوية فصعلوق لا مال له، وأما أبو جهم فرجل يضع العصا على عاتقه، إن كحه أسامة بن زيد، الثلاثة صحابة رضوان الله عليه. لكن لما استشرته المرأة في الزواج قال: معاوية فقير، وهذا أبو جهم لا يضع العصا على عاتقه، قيل كثير الترحال السفر فماذا عسى أن تأخذي منه، وقيل ضرب للنساء، انكح أسامة بن زيد. هذا نصيحة في زواج بين صحابة، يبقى لا تنصح أنت في الطلاق عن المبتدع؟ نعم، يبقى هذا يجب،
لأن الله تعالى أوجب علينا التناصح، فقال على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سئل رحمه الله تعالى: ما قولكم في من يقول إن الفرق الوحيد بين السلفيين والحزبيين السروريين هو التشهير بالعصاة على المنابر، سواء كانوا من ولاة الأمور أو من غيرهم، وجزاكم الله خيرا؟ فأجاب رحمه الله تعالى: هذا قول جاهل بالمناهج هذا قول جاهل بالمناهج الحزبية وما هي عليه، وإن الفوارق بين الحزبيين والسلفيين كثيرة. أولا: العناية بالتوحيد وجعله أساسا للدعوة عند السلفيين على طريقة الرسل.
يعني اللي جعل الفرق بين أهل المنهج الحق وأهل المنهج الباطل من الحزبيين فقط أنهم بيذكروا العصاة على المنابر ويشهرون به بسبب من ولاة الأمور أو غيرهم، هل هذا هو الفرق الوحيد؟ لا، الفوارق بين أهل السنة وبين غيرهم في كل باب من الأبواب. نعم.
العناية بالتوحيد وجعله أساسا للدعوة عند السلفيين على طريقة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أما الحزبيون فإنهم لا يعتنون به ولا يرفعون به رأسا ولا يجعلونها أساسا لدعوتهم ولا منطلقا لها.
وده واضح يا أخوان، بالله عليكم انظروا، بقي مثلا بعضهم في بلدتي 40 سنة، الحويني بلدتي 30 سنة وزيادة، يخطب ويدرس. أين التوحيد في دعوته؟ وأين السنة من كتب السنة في دعوته؟ أنقل كل واحد بقى، أنقل عدو، أنقل كذا، مر عليهم جميعا كذا، أين التوحيد؟ أين التوحيد؟ أين كتب السنة؟ أين كتب السلف؟ أنتم يا أخواننا جزاكم الله خير، وأنتم طلاب علم، ما لكم شهرة هؤلاء، ولكن تربطون الأمة دائما بماذا؟ بكتب السلف وكتب أهل العلم. الصغير عندنا يا أخواننا لما بيجي يحفظ، بنحفظه السنة والعقيدة الأول، ونحفظه متون أهل العلم ونربطه بمتون أهل العلم، صح ولا لا يا أخوان؟ إنما هؤلاء 40 سنة، طب أنت فين ثمرة دعوتك يا زيد أو عبيد؟ أين الثمرة؟ فين؟ أين ربطك الأم أنت تقول سلفي؟ بأمارة السلف له أمارة، الطبيب له أمارة، علمه بالطب ونشر هذا وفتح عيادة وغير ذلك، المهندس له أمارة، النجار بيضع القلم هنا يميز، والمهندس بيضع البنس الكهرباء بيضع البنس هنا يميز، وكل واحد له علامة يا إخوان. بتاع الكاوتش على الطريق بنلاقيه حاطط عجلة على الطريق، بتاع تغيير الزيوت حاطط جيركن ومنوره، بتاع الشكمانات حاطط شكمان على الطريق، بتاع اللحمة حاطط، صح ولا يا إخوان؟ السلفي بقى حاطط إيه؟ ها؟ وضع إيه هو؟ هؤلاء ربطوا الأمة بماذا؟ فمغرور من يقول بأن هؤلاء سلفيون. لكن ورأيناهم بجدية فين؟ في الميادين، رأيناهم بجدية فين؟ يضعون أيديهم في أيدي الأحزاب الضالة زي الإخوان وغير، رأيناهم بجدية في هذه الأماكن، لكن رأيناهم يشرحون منهج السلف. أنت بتقول سلفيون سنيون، أين السنة والسلف؟ فين الكتاب السلفي اللي شرحه هذا أو ذاك؟ فين هو؟ أين هو؟ أين؟ اللي يقولك أنا أصلا بشرح العقيدة، العقيدة بدخلها في شروحات، بدخلها في كلام، أدخلها في كلامي، تدخلها في كلامك، يعني إلى هذا الحد من الهوان أن أجعلها تبعا لأصلا. يعني أدخل أضع كلمة في التوحيد وأضع كلمة في السنة أحيانا، يعني أحيانا. لا، أنا رجل شيخ سلفي وعنده طلاب وعنده أمة، فلا أقل من مرة أضع الواسطية مجمل اعتقاد السنة، مرة أضع كتاب التوحيد توحيد العبادة، مرة أضع عمدة الأحكام، مرة أضع وهكذا. يعني أربط الأمة كله بالسلف. أنا جاي لكم اليوم معايا كتابي، معايا كتابي هذا لابن باز والنجمي وكذا، أربط الأمة بعلمائه، أربط الأمة بعلمائه، أربط الأمة بمنهج السلف من أول خمس دقائق، والمنهج أنت عرف المنهج وبنى المنهج تبع، لا أصالة، كل شيء تبع لهذا المنهج، وليس المنهج تبعا لشيء، المنهج أصل والباقي تبع. إنما أنا بتكلم عن عقيدة من خلال كلامي، من خلال كلامي. لا، نعم.
ثانيا، إنكار الشرك كبيره وصغيره والتحذير منه والإخبار بنكره وأنه من الموبقات الكبار وأن كبيره مخرج من الملة موجب للخلود في النار. أما الحزبيون فهم بخلاف ذلك، فهم يتغاضون عن الشرك الأكبر ويسكتون عنه، بل فعله بل فعله كبارهم ولم يروه منكرا.
بل العجيب أن أحدهم بيستنكر جدا، هو نفسه بيخبر أن أخ يقوم بعمل خطبة كاملة في شرك القبور. تخيل، يعني حسان بيستنكر ممكن واحد يعمل خطبة كاملة في شرك القبور، هو فين ده؟ عجيب، خطبة كاملة يعني مستكثر خطبة على شرك القبور، مستنكر خطبة على شرك القبور، الشرك الذي يضرب بأطنابه هنا وهناك. ده الإنسان يستعظم خطبة لا يشير فيها إلى التوحيد. كيف لا أشير في خطبة إلى التوحيد حتى لو أنا بتكلم في دور المسجد في الإسلام؟ فإذا اشتبهت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. وليست الأمور بالدعاوى، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. نعم.
ثالثا، مصدر التلقي عند السلفيين هو الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ممثلا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم يقدمون ما جاء عن الله وجاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم على قول كل أحد ورأيه وتوجيهه. أما الحزبيون فهم يقدمون قول أئمتهم على الوحيين تحسينا للظن بهم وغلوا فيهم، ولابد أن أؤكد ذلك بمثال. فمثلا قول حسن البنا نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه.
أهل السنة تكلموا بدليل، ما يقولوا فلان بدليل، علم بدليل. فكما قلنا المتكلم ينبغي أن يأتي بالبرهان، والمتلقي ينبغي أن يقول سمعنا أطعنا. فإن تكلم المتكلم بدون برهان أو تكلم المتكلم برهانا ولم يقل المستمع سمعنا أطعنا، هنا الخلل يقع. طيب الشيخ بيقدم مصدر التلقي عند السلفيين، فبيقول حسن البنا يقول نتعاون،
تعاونوا فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذه القاعدة تعارضت مع كتاب الله ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله تعالى يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كلا والله لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تأخذن على يد الظالم ولا تأطرنه على الحق أطرا ولا تقصر ولا تقصرنه على الحق قصرا، رواه أبو داود وغيره. ومن تأمل في الحزبيين وما هم عليه يرى أنهم يتعبدون بالبدع ويتركون السنن مهما نبهوا إليها، فالمقدم عندهم قول مؤسس الحزب ومنظريه، وإن خالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فدعوة الرسل جميعا إلى التوحيد، وهم يدعون إلى خلافه إلى خلافة. الرسل يبدأون بالعقائد والحزب والحزبيون يدعون إلى خلافة.
ولهذا هات لي واحد كده إخواني، شوف إحنا في المحاضرة دي في اللقاء ده بينا مثلا زلة الشيخ فلان أو علام من أئمة العصر، هات لي واحد إخواني يرد على سيد قطب وحسن البنا، هات لي واحد تبليغي يرد على محمد إلياس، هات لي واحد حزبي يرد على الحزبي، مما يدل على ضلال هؤلاء وانحراف. فين رد الإخواني على الإخوان؟ بس بشرط تكون لسه على الإخوانية، مش يكون تركهم وبيرد عليهم، لا، إخواني محترق يرد على حسن البان وسيد قطب، هتقول كده فين هذا؟ صوفي يرد على الصوفي، أشعاري يرد على الأشاعر، هاتوا كده، لكن سلفي سني يرد على سلفي سني موجود بكثرة جدا، صحابي يرد على صحابي، تابعي يرد على تابعي، موجود صح، مما يدل على ماذا؟ سلامة المنهج فعلا، وأن اجتماع هؤلاء ليس حول شخص بل حول شرع. فالحمد لله يا أخوان، احمد الله إذا لم يكن في قلبك هوى، إنما أنت أسير الحق تتبعه حيث مكان، مع من والناطق به. نعم.
رابعا، الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من الخروج على الولاة ومنازعتهم وهم يبيحون ذلك وإن تستروا، أما الكلام في الولاة والتشهير بهم على المنابر فحدث ولا حرج.
هات لواحد حزبي متصالح مع الحاد، موجود شيخ، انتبه، موجود، نعم، ياسر برهامي متصالح مع الحاكم بتاعنا، ده وقف ضد الإخوان مع الحاكم بتاعنا، والله والله انت ما انتش عارف، واقف معاه، ودلوقتي هو معدله وبيسنه، ويونس مخيوم بيطلع كل يوم بيان كده مع الدولة، والله يعني مع الدولة مع الحاكم مع الحاكم الشرعي مع الحاكم الشرعي، مش عارف ما اللي هيبقى هو ايه يعني، اكيد الحاكم الشرعي، لا، الحاكم غير الشرعي، واقف مع مدير سكة الحديد، مدير مصر، مدير مصر واقف مع مصلحة بس ومفسدة، انما لا يعتبر ولي شرعي، هذا ليس ولي امر، هذا متولي للامر، هذا لو خرج الناس عليه غدا لكونه نقض العهد الذي بينهم وبينهم هيتولى الثورة ياسر برهامي، ياسر برهامي له عقد مع الحاكم بس، عقد وصف حسابات مع الاخوان لما لم يعطوه شيئا، ياسر برهامي لا يرى شرعية هذا الحاكم ولا جماعة اسكندرية، هذا حاكم غير شرعي، ياسر البرهامي يكفر الحاكم بس بيقول عينا نوعا يعني اتقاء كده نوعا، اذا حكم بقانون واحد، قانون واحد غير شرعي وعممه وعممه، هذا كفر، هذا ياسر البرهامي، ياسر البرهامي ان قام الشعب على الحاكم ما في مشكلة يكون معه، طالما ان هو لم يوفي بالعهد والعقد الذي بينه وبين الناس، ده عقد بينه وبين الناس، وفى نوفي له، لم يوفي نخرج عليه، ياسر برهامي لا يرى شرعية هذا. فلجميع الحزبين في العالم، شوف لما قامت الثورة في مصر، تعال بقى استنطق كده، صفر الحوالي ويا سلمان العودة والعريفي وكل هؤلاء ونصر العمر، كل هؤلاء ماذا صنعوا؟ قال لك الربيع العربي، مصطلح الربيع العربي جاء من الحزبيين وقالوا كده، ربيع عربي على الشعوب وخريف على الحكام، أي سقطت أوراق الحكام وأينعت أوراق الشعوب وورطوا الشعوب. من الذي أثنى على الثورات في العالم؟ الحزبيون، إنما أهل السنة والجماعة لا يرون الخروج على الحاكم وينظلم، ويرون الأمن والأمان، ويرون لأن أعيش 60 سنة مع إمام ظالم أحب إلي من أن أحيا ليلة بلا إمام، أنا الحمد لله مسافر أهو الديلة على الطريق الطويل هذا في أمن وأمان بفضل الله ثم بفضل الحكومة. أنا لما قامت الثورة وجربت، وكلكم جربت، أنا لما قامت الثورة ادخلوا مساكنكم من قبل المغرب، أذان المغرب عليك في بيتك، فيش واحد بيجي على الطريق بالليل خالص، صح ولا لا؟ كله في بيت، ابنك في المدرسة مهارا اديتك التليفون عشان نتابع معه، بنتك شرحه يلا يلا تأمن نهارا بضوابط، إنما من المغرب كل واحد في بيته صح؟ حرستم شوارعكم، منذ متى وأنتم كنتم تحرسون الشوارع؟ منذ متى؟ لما قامت الثورات أخذت سيارتكم، منذ متى؟ ذبح أبناؤكم ولا ادفع نصف مليون أو مليون، منذ متى؟ عرفتم عمق كلام السلف؟ لأن أحيا 60 سنة مع إمام ظالم حب لي من أن أحيا ليلة بلا إمام، هذا كلام السلف الصالح. نعم.
السلفيون سادسا، السلفيون يحرمون الغناء وهم يبيحونه.
الخامسة، البيعة.
خامسا، البيعة لولي الأمر مشروطة بالاستطاعة، وهم يقولون نفذ توا ويعنون فورا. السلفيون سادسا، السلفيون يحرمون
الغناء. ما معنى البيعة لولي الأمر مشروطة بالاستطاعة؟ وهم يقول نفذ توا ويعنون فورا. ها؟
يعني البيعة يعني من بيع الإمام المسلمين فقام كقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما استطعتم، وأما عندهم هذا الأمر ليس موجودا، فلابد أن ينفذ الأمر. حتى
من اللي ينفذ؟
التابع للإمام، للجماعة، التابع لجماعة الحزبية.
البيع للأمر مشروط بالاستطاعة،
هذا خاص بالسلفيين،
يعني أنهم يبيعون فيما استطاعوا، السمع والطاعة فيما استطاعوا. يعني فيما استطاعوا يعني بالمعروف، إنما دول يقولون ماذا؟ نفذ توا، يعني إن لم تنفذ لنا أغراضنا فإننا كذا وكذا، لازم تنفذ. نعم.
سادسا، السلفيون يحرمون الغناء وهم يبيحونه ممثلا في الأناشيد الصوفية التي يسمونها الأناشيد الإسلامية ظلما وعدوانا. والمهم أن الفوارق بين السلفيين والحزبيين كثيرة في الولاء والبراء وغيره، وبالله التوفيق.
هذا كلام جيد. العناية بالتوحيد هذا واحد، اثنين النهي عن الشرك، اثنين ما يهتمون بهذا، ثلاثة مصدر التلقي عند السلفيين زي ما قلنا غير الحزبيين، أربعة قضية الولاة والخروج على السلاطين، خمسة أيضا قضية الحزبية فهم لا يتحاشون من الحزبية، ستة التعاون مع أهل البدع والأهواء هم لا يتحاشون، هم يتفقون على أهل السنة لكن لا يتحاشون من التعاون مع أهل البدع والأهواء، هم لا يجمعون الأمة على علماء السلف وعلماء الأمة بل يجمعونها على علمائهم هم، سبعة هم يقيمون الأمور الطاعات العامة خدمة للحزب ليس إقامة للدعوة، يعني لو اعتكاف من أجل التجنيد، ولهذا تجد الإخوان في رمضان، الإخوان كانوا في رمضان يعملوا إيه؟ أذكار الصباح والمساء جماعية طوال السنة، لا حتى إذا جاء رمضان حلقة الأذكار بعد الفجر وحلقة الأذكار قبل المغرب. ليه؟ لأن الناس الطيبة اللي في المسجد مش عارفة حاجة هيجي هنا يجلس مع الحلقة الإخوان يقول أذكار، أذكار عادي صباح مساء أذكار عن، وبعدين ياخد رقم هاتفك، وبعدين يعزمك مرة على الفطار، وبعدين بعد رمضان عقيقة الأخ فلان، وبعدين بعد كده هنعمل نعاون إخواننا في غزة صندوق لو 5 جنيه، وبعدين بعد كده هنطلع رحلة لرأس البر، وبعدين بعد كده بعد كده بعد كده بقيت إخواني قح، بدأت بإيه؟ بحلقة الأذكار وانتهت بإيه؟ بتغيير الأفكار، تغيير الأفكار، تبدأ بحلقة الأذكار وتنتهي بتغيير الأفكار. فالمسألة مش أذكار، صيام الاثنين والخميس كان زمان كده بس الوقت ما عادش، كان صيام الاثنين والخميس معروف صيام الفطور جماعي وقيام الليل، النهاردة الاثنين عندنا فطور جماعي وإيه؟ وقيام ليل. طبعا نفطر جماعي حلو قوي، هنصوم اثنين، الناس دي ايه الاشكاليه عندهم؟ ده اعانه على الطاعه، نصوم الاثنين تمام ونفطر في المسجد وبعدين نقيم الليل. نقيم الليل على ايه؟ اخذ ارقام هواتف بعض، انت عامل ايه؟ انت اخبارك ايه؟ والله ده انا عندي عمليه كده كانت في رجليا. والله طب معايا اهو الدكتور فلان في القصر العيني، يا دكتور فلان انا اجي لك بكره مع الفلان الفلاني ونعمل العمليه، ويعمل لك العمليه وقف جنبك وكذا وكذا، يعمل لك العمليه وصلح لك رجليك، يجي يعمل بعد كده ايه؟ يفسد قلبك. ما انت بيت اخواني تمنها ايه؟ اصلح رجلك وافساد قلبك لازم كده. ولهذا هم ها همه عاليه في الخدمات، هي مخيمه في الخدمات همه عاليه، انما انت تركب مع واحد في السياره كل واحد بيحاسب لنفسه. مش هيتظهر منك حاجة. كل واحد بحاسب نفسه. انت عندك يا السنة يا انت حر مثلا. لا برضو يعني ممكن دي جائزة في حدود السنة. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: أفتونا يا فضيلة الشيخ سابقا أن حكم أفتيتمونا يا فضيلة الشيخ سابقا أن حكم الأناشيد غير جائز وهي بدعة. نرجو الاطلاع على هذه الفتوى الصادرة عن اللجنة الدائمة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والتي تنص على جواز الأناشيد في المناسبات.
يعني بيعرض على الشيخ: أنت أفتتنا يا شيخ بأن الأناشيد الإسلامية غير جائزة. طيب في فتوى للجنة بتقول بالجواز. ها.
ونقول يا فضيلة الشيخ: إذا كنا لا نكثر من الأناشيد ولا نقولها إلا في الحفلات فقط وفي حدود معقولة وهذه الأناشيد تنشد بكلمات هادفة وبمواضيع مهمة مثل أناشيد عن فضل القرآن وعن فضل مجالس الذكر وقالوا هذه الأناشيد بألحان ليست بغريبة فما رأيكم يا فضيلة الشيخ في ذلك وغرضنا من ذلك كله دفع السامي الذي يدخل في بعض قلوب الناس أفتونا مأجورين. فأجاب رحمه الله تعالى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. سبق أن قلت أن الأناشيد الموجودة إن الأناشيد الموجودة من وضع الصوفية والصوفية أول ما بدأوا به الغناء فبدأوا بمثل ما بدأ به أهل هذا الزمان. فقال الصوفية عن الأناشيد: إنها قصائد مرققة للقلوب تبعث الهمم وتحث على العمل الآخرة. ثم أضافوا إليها التلحين من بعد من أصحاب الأصوات الجميلة. ثم أضافوا بدعة التجمع على التلحين. ثم أضافوا بدعة الضرب بالقضيب. ثم أضافوا بدعة الرقص. ثم أضافوا بدعة الدوران. ثم أن يكون الملحنون مردا أو فتيات جميلات. وما زال الشيطان يغريهم بالزيادة حتى أباح لهم المحرمات وأسقط عنهم الفرائض والواجبات. وكان بدء ذلك قياسا على إنشاد الشعر الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وأن العلماء عندنا في أول الأمر كانوا يرخصون في إنشاد الشعر قياسا على إنشاد الشعر الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كقصيدة: بان السعاد فقلب اليوم متبول متيم إثرها لم يفد مكبول وغيرها من القصائد. ولكن بعد أن تبين لهم أن هذه الأناشيد هي غناء الصوفية المذكورة في الكتب أفتوا بتحريمها. وإن الحزبيين والمتعاطفين معهم يأخذون بالفتاوى الأولى ويتركون الفتاوى الأخيرة التي فيها المنع مع العلم أن كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد توسع ابن القيم رحمة الله عليه في الكلام عن غناء الصوفية في كتابه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان فقال في فصل كيد الشيطان المتصوفة بالغناء والرقص والمزامير: فصل. ومن مكائد عدو الله ومصايده التي كاد بها من قل نصيبه من العلم والعقل والدين وصاد بها قلوب الجاهلين والمبطلين سماع المكاء والتصدية والغناء بالآلاف المحرمة الذي يصد القلوب عن القرآن ويجعلها عاكفة على الفسوق والعصيان فهو قرآن الشيطان والحجاب الكثيف عن الرحمن وهو رقية الزنا واللواط وبه ينال العاشق الفاسق من معشوقته غاية المنى إلى أن قال
رحمه نعم. ثم قال رحمه الله: وأخيرا إنما أفتيتكم به أولا من أن هذه الأنشيد بدعة محرمة والحق اختصار الجواب لأنه سبق يعني في الكلام في الأنشيد كثيرا.
وأقول أيضا إن فضل القرآن فيه نصوص من القرآن
نعم
ومن السنة تبينه ولا تحتاج فيه إلى أناشيد وكذلك فضل مجالس الذكر كذلك كل ذلك لسنا بحاجة إلى أناشيد فيها. ثم التلحين هو بنفسه مبتدع إلا أن تقال الأبيات أو القصيدة بصوت مطبوع من شخص واحد من دون أن يكون ذلك بتكلف
متبعا في ذلك أوزان العرب بس نعم.
والمهم أن الصوت الجماعي والتلحين الجماعي كل ذلك بدعة بالإضافة إلى البدع التي ذكرناها عن الصوفية من الضرب بالقضيب والرقص وغير ذلك وبالله التوفيق.
نعم.
سئل رحمه الله تعالى: نرجو بيان الحق في مسألة كثر فيها الجدل بين بعض طلبة العلم وهي قضية الحكم على الأشخاص. وسؤالي هو: متى يحكم على الشخص بأنه ليس من أهل السنة والجماعة؟ هل بمجرد ابتداعه بدعة واحدة أو دعوته إليها أم بغير ذلك؟ أرشدونا إلى القول الصحيح وجزاكم الله خيرا.
يعني رجل يقع في بدعة واحدة نبدعه ولا إذا كان يدعو إليها ولا ماذا؟ متى يحكم على الرجل بأنه ليس من أهل السنة؟ نعم.
أجاب رحمه الله: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. من خرج عن السنة بأخذه ببدعة من البدع سواء كانت البدعة الخروج كالخوارج أو بدعة التعطيل الصفات كالجهمية والمعتزلة أو تأويلها كالأشاعرة أو بأن يقول بأن الإسلام لا يضر معه ذنب كالمرجئة أو غير ذلك من البدع فإذا كنت قد عرفت عنه بدعة فنصح عنها ولكنه أصر على البقاء عليها فهو يعتبر قد خرج عن السنة وأخذ بالبدعة.
لا ولو واحد الدليل: من أحدث في أبناء هذا بنسبنا في النار. الدليل: فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلال. نصح فيها مفتتح سواء كانت البدعة عقدية أو كانت البدعة تعبدية أو كانت عملية أو كانت البدعة معاملتية طالما أضاف إلى الدين ما ليس منه ونصح ولم يرجع فهو مبتدع. ولكن البدع تتفاوت، ما يقال البدع في الاعتقاد لابد بدعة التعطيل فقط أو القدر فقط، لا، اللي مصر على أن يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله مبتدع، المصر على أنه يدعو الناس إلى الصلاة الرجبية ولا إلى الصيام في الرجب ولا إلى ذبيحة في الرجب ونصح ومصر، المصر على بدعة مورد النبي، المصر مبتدع. ليس باللازم أن يبتدع عشرة، إذ النبي يقول كل محدثة فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل من أتى ذي الضلال ضل، إذا كان قد نصح فيه. لكن البدع تتفاوت. نعم.
وقد روى مسلم في مقدمة كتابه أن أبا عبد الرحمن السلمي نصح بعض طلاب العلم في ذلك الزمن ألا يسمعوا إلى قول شقيق، وكان شقيق غير شقيق بن سلمة، وكان يرى رأي الخوارج، فقال ألا يسمعوا كلامه ولا تأتوا إليه. وظاهر هذا أن من استقر أمره على الأخذ ببدعة واشتهرت عنه تلك البدعة فإنه ينبغي أن ينصح طلاب العلم.
هذا مسلم ينصح في رجل كان يرى رأي الخوارج، قال لا تأتوا لا تأخذوا عنه. ولهذا في المقدمة ذكر مسلم أنه لا يؤخذ عن أهل البدعة. نعم. ولهذا الصحيح كله إنما أخذ عن أهل السنة، يقول برواية العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأن يحذروا منه لأنه يعتبر قد خرج عن منهج أهل السنة بذلك. أما إذا حصلت المخالفة في أمور فرعية اجتهادية فهذا لا يعتبر خلافا ممنوعا ولا موجبا للعتب على المخالف، كمن يقول إن الزنا لا يثبت إلا بالاعتراف 4 مرات، ومن يقول أنه إنه يثبت بالاعتراف مرة.
مسائل الشهادة يعني مسائل الشهادة لا يبدع الشخص به. رجل بيرى النزول على يدين وآخر بيزن على ركبتين، هذه ما يبدع فيها الشخص لأنها من مسائل اجتهادية. أما مسائل الأصول المجمع عليها فإنه ماذا يبدع بها. نعم.
سئل رحمه الله تعالى
التمثيل سبق معنا، التمثيل أيضا كلام في التمثيل سبق معنا، نفس الأناشيد. السؤال 16 عن الشباب اللي هم في المراكز الصيفية، احنا ما عندنا مراكز صيفية، لكن حاصل الأمر يعني انه اذا كان في مجمعات للشبابية وقائم عليها اهل بدع فلا يسمع لهم ولا يحضر معهم. طيب السؤال 17،
سئل رحمه الله تعالى بعض الإخوة السلفيين يرون أن من المصلحة عدم هجر من سار في ركاب الإخوان المسلمين وانتهج منهجهم، وأن الأفضل نصيحتهم ودعوتهم إلى الحق، لعل الله أن يهديهم بسبب مخالطتهم والترفق بهم في الحديث، ولا سيما وأن من كان في هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية يغلب على ظننا إن شاء الله أنهم على عقيدة سليمة وصحيحة، فهل ما قاله هؤلاء الأخوة صحيح أم لا؟ أفيدون
يعني ليس الحكم على الإخوان أنفسهم، يعني اللي بيمشي مع الإخوان الناس دول طيبون، يعني ما نهجرهم. اللي بيمشي مع مشايخ الثورات ولا يرون الثورات، لكن يمشي معهم ناس يعني في ركاب الإخوان، ليس هو إخوانيا يدعو إلى أصولهم، ولكن يمشي معهم صاحبهم يروح معهم يجي معهم فتح مشاريع، فهل نهجرهم أم لا؟ دي سؤال مهم جدا. المتعاطف مع الإخوان يلحق بهم ولا لا؟ نعم.
فأجاب رحمه الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه رضي الله عنهم أجمعين. وبعد، أقول إن المبتدعين ينقسمون إلى قسمين، منهم من هو مبتدع ببدعة مكفرة، والثاني منهم من هو مبتدع ببدعة مفسقة. المبتدعون ببدعة مكفرة كالذين يدعون إلى وحدة الأديان، والذين يقرون الصوفية على اعتقاداتهم الباطلة ويتولونهم ويرون أنهم على حق وما أشبه ذلك، فهؤلاء يجب هجرهم وعدم الكلام معهم. والذين عندهم بدع مفسقة لا تبلغ إلى حد الكفر، فهؤلاء ينظر في المصلحة بين كونهم يهجرون أو لا يهجرون، ولا شك أن الهجر أولى، ولو كان الهجر بعدم الانبساط إليهم والكلام معهم، وهو ما يسمى بالهجر الجميل، هذا الذي يظهر لي في هذه المسألة. وأهل العلم يرجحون بين المصالح والمفاسد المترتبة على الهجر وعدمه، فإذا كانت المصالح المترتبة على عدم الهجر أحسن، بحيث يتمكن من الدعوة لهم والنصيحة وبيان المساوئ لهم لما هم عليه من العقيدة الباطلة، وكل هذا بشرط أن يأمن الانخداع بهم، فإن لم يأمن الانخداع بهم وجب عليه أن يهجرهم ويبتعد عنهم. ومعنى الانخداع بأن تنطلي عليك بعض أفكارهم فتستحسنها وهي قبيحة وتبيحها وهي محرمة، وبالله التوفيق.
أما الإخواني فمعروف بدعته، فهذا إن دعوت فلم يستجب ويرجع عن بدعته فإنه يهجر. طيب والمتعاطف؟ المتعاطف كما قال أحمد رحمه الله، نرى الرجل من أهل السنة يمشي مع رجل البدعة وكذلك العام أيضا اللي ما سمع سنة ولا بدعة. طيب نلحق بهم؟ قال أو تعلم، فإن رجعوا إلى فالحق به. المتعاطف مع الإخوان بين ما فسد الإخوان مثلا يعني، أو الدواعش أو أي طائفة منحرفة أو صوفية أو شعرة أو إلى آخره، فإن رجع وإلا الحق بهم. ولا فرق بين متعاطف وكذا، إنما ده مصطلح عصري، إنما مصطلح السلفي من اتخذ أهل البدع بطانة، إنما احنا بنهون الأشياء شوي. ده مش إخواني بس متعاطف، ده هو مش بإخواني يعني، ده هذا كله يعني إخواني ومن جلس الإخوان، ده التقسيم بعين السلف، مبتدع ومن جلس أهل البدع. فهذا ينصح إن رجع وإلا فالحق بهم، لأنه لماذا يمشي معهم بعد التبيان إلا أنه راض بما هم عليه؟ والراض بما عليه أهل الباطل من أهل الباطل. نعم. طيب أيضا وسائل الدعوة، هل هي توقيفية أو اجتهادية؟ دي أيضا مسألة من قبل مدروسة، وهي أن وسائل الدعوة من الدين، وطالما من الدين توقفي فإنها توقفي. نعم. لكن مسألة بقى ده شريط وكتاب وكذا وسائل، لا دي كلها وسيلة واحدة لنشر العلم، إنما تيجي بقى تمثل تمثيلية من أجل تقريب صورة، أو مثلا إيجاد معصية من المعاصي من أجل الدعوة إلى الله، كل هذا لا يجوز. إقامة مباريات كرة القدم من أجل أن أكون مع الشباب وأكتسب الشباب وما أدري، كل هذا خارج الشرع، إنما شريط كتاب كل هذا لا بأس به. نعم. ما رأيكم؟
سؤال رحمه الله تعالى، ما رأي فضيلتكم في قول بعض الناس إن تحذير الطلاب الصغار من الحزبيات يشوش على الطلاب؟
مهم جدا. ابننا الصغير هذا هل نحذره من الحزبيات والإخوان وكلام ده ولا ما نشغلوش؟ لذا ممكن يشوش عليه. هل الصغار، هل الطلبة المبتدئون ندخلهم في المسألة ديت؟ يا جد نقول لهم دول ضلال وحزبيون وما تمشوش معهم، هل ندخلهم ولا نعرفهم الأول ألف باء من ربكم من دينكم من نبيك، ونترك هذه الأشياء لما يبقى عنده 37 سنة ولا لغاية ما يكون كم مش عارفين يبلغ مثلا ولا ايه؟ قال
رحمه الله تعالى رحمة واسعة، هذا مخطئ وله هوى.
بس خلاص، هذا مخطئ له اللي يقول ما نعرف الصغار حتى، لقد عرف الصحابة الصغار من عدوهم حتى قتل أبا جهل صبيان صغيرا. وانظروا إلى مقولة الصغار لما نزل وبادر، يعني اللقاء الأول، فإذا بعبد الرحمن بن عوف بين صبيين صغيرين، قال أحدهما على يمينه يا عم، قال نعم، قال أين أبو جهل؟ قال ألك بي حاجة؟ قال نعم، قال وما حاجتك؟ قال بلغني أنه يصب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالله لئن رأيته ليفارق سوادي سوادا حتى يموت الأعجل منه. هذا عرف من عدوه ولا لا؟ ولماذا اختار أبا جهل؟ إلا بتبيين حاله ومعرفته، أليس كذلك يا أخوان؟ يبقى الصغير حتى لا يشوش عليه إذا كبر يتعلم من الصغر، وليس إذا تعلم من الصغر يشوش عليه. التعليم في الصغر كالنقش في الحق، والقلوب لما سبقت إليه. إن سبق إلى القلب السنة والتحذير من الأحزاب لن يكون، ومن أهل البدع لن يكون منهم إن شاء الله. أنا حضرت ابني قبل ما يدخل الجامعة من الإخوان والدواعش والقاعدة والحزب الزور وكل ده حذرت، لما راح الجامعة استقبلوا، تعال أحمد احنا كده حزب النور، قال لا ده أبي حضر، ده الشيخ سمعه في المسجد، ده أنا ناشئ في المسجد على التحذير من هذا، أعوذ بالله منكم. لكن لو ما حذر ماشى معه، هم اللي بيستلمون الكتب، هم اللي بيسكنون في المدينة الجامعية، وهم اللي بيقبلوا له المعيدين يدرسوه، وهم اللي بيتصلوا عليه، وهم كل حاجة جاهزة على أن يكون معه. لكن الشاب حصن أولا، يبقى التشويش في عدم التعريف ولا التشويش في التعريف؟ أنت الوقت بتطلع ابنك المدرسة بتقول له إيه؟ ولسه في الابتدائي، سمي الله يا ابني وكذا وكذا، وخلي بالك، خلي بالك يا ابني في الطريق، خلي بالك كذا كذا كذا، وعلى حد يديك حبايه ولا دي حبيت حلوه، اوعى تاخدها منه،
ولو حد ادك مش عارف ايه وهت كذا, ولو قالك حد يشم الريحه دي وهتاخد بريحه من حد, ولو حد قالك كذا وهتاخد, ولو حد قالك تعال ندخل البيت ده اهوت مكان اوعى تدخل, ولو حد قالك ولو حد قالك اخواني لا اصل بيشوش عليه ما شاء الله عليك ايها الناصع. يعني كل ده مفيش تشويش, انما التشويش ايه؟ انك تعرفه الحق من الباطل. انت عارف يحنا الحق من الباطل دلوقتي؟ نمشي مع الاخوان, نمشي مع الاخوان. لو واحد من الاخوان قالك تعالى يبقى جماعه التبليغ الدواعش, طب حزب النور عشان تنصر الاسلام, ما ينفعش. طب الصوفيه, طب الاشاعر, ابدا. نعم.
قال هذا مخطئ وله هوى, فانه
اوعى تمشي مع واحد بيتكلم في السر, بيتكلم في المجلس في البطروم عنده, خليك مع اللي بيتكلم في الميكروفون اللي بيبث مباشر, لان ما عندوش حاجه يخبيه, دعوه علنيه. نعم.
قال
هذا مقتل هو, فإنه
يكره أن يحذروا. وقد درج السلف الصالح على أنهم يحذرون طلاب العلم الصغار ممن يفسد عقيدتهم.
يا سلام. وفي مقدمة صحيح مسلم ها
ما يشهد لذلك, قال أعني مسلما حدثنا أبو كامل وساق السند إلى عاصم قال كنا نأتي أبا عبد الرحمن السلمي ونحن غلمة أيفاع فكان
يقول. شو بقى السلف؟ عطر ما سمعك واملأ قلبك وطمئن بأسرار السلف. ونحن غلمة أيفاع
فكان يقول لنا لا تجالس القصاص غير أبي الأحوص وإياكم وشقيقا.
الله أكبر. ونحن إيه؟ أيفاع. غلمة إيه؟ أيفاع. إبراهيم الحرب يقول إيه في أحمد بن حنبل ها؟ هو ألقى في قلوبنا منذ كنا غلمانا. يبقى الإلقاء لابد أن يكون وهو غلام, لازم. يبقى هذا لا يشوش, هذا يضبط له الأصل, هذا يضبط, هذا يوحد له القصد. نعم.
قال
وكان شقيق. نعم نعم. قيروان أبي زيد. نعم.
قال وكان شقيق هذا يرى رأي الخوارج وليس بأبي وائل. قال النووي قال أبو عبيدة أيفع الغلام إذا شرف الاحتلام ولم يحتلم. وقال الجوهري قال غلمان أيفاع ويفعة أيضا.
قال وقال مسلم أيضا حدثنا عبيد لا ابن سعيد حدث عبد الرحمن يعني مادي حدث حمد زيد بن عون قال لنا إبراهيم إياكم والمغيرة بن سعيد وأبا عبد الرحيم فإنهما كذبان. الله أكبر الله أكبر. منهج السلف الصالح لا تأخذوه من برهام ولا من رسلان ولا من عبد المقصود ولا من حسن, لا تأخذ هذا المنهج إلا من مسلم في مقدمته, إلا من البخاري في صحيحه, إلا من أحمد في أصوله, إلا من ابن بطة في إبانته, إلا من الأجر في شريعته, إلا من اللالكائي في أصول الاعتقاد, إلا من الصابون في اعتقاد السلف, إلا من الإسماعيلي في اعتقاد أئمة الحديث. ارتقوا بالسلفية, السلفية قبل حسن ورسلا وهشام وعباس كل هؤلاء, السلفية قبل ابن تيمية. حكمنا لابن تيمية بالسلفية لأنه تبع من سبق لا أنه أحدث, ولا تكون إماما إلا باتباع من سبق. قال تعالى واجعلنا المتقين إماما. قال السلف أئمة نقتدي بمن قبلنا فيقتدي بنا من بعدنا. لا تأخذ فتوى فلان ولا علام, خذ كلام السلف. إياكم والمغيرة بن سعيد, أما أقولك إياكم وعبد المقصود إياكم تنكر علي؟ والله هؤلاء لو تبحث فيهم لتجدهم أقرب بكثير من هؤلاء الذين يحذر منهم. وقد قال الإمام ابن خزيمة عن سبب تأليف كتاب التوحيد, قل يا إسلام سبب تأليف كتاب التوحيد ابن خزيمة ماذا قال؟ كنت,
قال رحمه الله تعالى, كنت أسمع من بعض أحداث طلاب العلم.
يا سلام.
والحديث ممن لعله كان يحضر مجالس أهل الزيغ والضلالة من الجهمية والمعطلة والقدرية والمعتزلة, ما تخوفت أن يميل بعضهم عن الحق والصواب من القول إلى البهت والضلال.
الله أكبر الله أكبر. لهذا صنفت كتابي, كنت أسمع عن بعض أحداث طلاب المبتدئين, يعني ممن لعله كان يحضر مجالس أهل الزيغ, لهذا نطق بالإيه؟ نطق بالزيغ. طيب هات لنا سؤال في العمات الاستشهاديه وبينختم السؤال الواحد والعشرين.
سؤال رحمه الله تعالى, نسمع كثيرا عما يسمى بالعمليات الاستشهاديه.
الساعه خلصت ولا لسه؟ الساعه خلصت,
الساعه اللي هي
لسه شيخ.
ماشي.
سئل رحمه الله تعالى: نسمع كثيرا عمن يسمى بالعمليات الاستشارية
الانتحارية. الساعة عند العرب هي الوقت والقطعة من الوقت. نعم.
قال سئل رحمه الله تعالى: نسمع كثيرا عما يسمى بالعمليات الاستشهارية الانتحارية وصورتها كالآتي: يقوم الرجل
معروف الصورة معروف الصورة. نعم.
أجاب رحمه الله: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد، تسألون عن حكم العمليات الانتحارية التي وصفتم، وهذه العمليات عمليات محرمة لا يجوز فعلها لأنها مبنية على الخيانة وعلى أمور خفية يكون فيها تسطر.
إذا لا حكم العمليات الانتحارية اللي لبس الأحزمة هذه لا تجوز. نعم.
قال: لأنها مبنية على الخيانة وعلى أمور خفية يكون فيها تسطر على الغادرين، والغدر لا يجوز، والخيانة محرمة حتى ولو كان القصد منها إلحاق الضرر بالعدو، حتى ولو كان العدو معتديا وظالما. فالله يقول: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. وجاء في الحديث: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فالخيانة منبوذة في الشرع الإسلامي وممنوعة فيه، وكذلك الغدر أيضا، إذ لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يغدروا بأحد من قادة الكفر كالوليد بن المغيرة وأبي جهل وعتبة بن ربيعة وغيرهم، حتى ولم يكسر أصنامهم في حالة الغفلة منهم.
الله أكبر. الله أكبر. نعم.
ونبي الله موسى عليه الصلاة والسلام يقول لقومه كما أخبر الله عنه: مع أن العدو يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم، فإذا ولدت المرأة جاء الجلاوزة فأخذوه إذا كان ذكرا وذبحوه أمام أبيه وأمه. فشك قوم موسى إليه ذلك، فقال لهم: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة المتقين. ولم يأمرهم بغدر أحد ولا قتل أحد. والمهم أن هذه العمليات تصدر من قوم جهال يجهلون الشريعة فيعملون أعمالا مبنية على العاطفة.
لكن الحقيقة أن هذا الاستدلال من الشيخ النجمي يسلم هذا؟
لا يسلم يا شيخ.
ليه؟
لأن هذا ليس من باب الخيانة ولا من باب الغدر.
أمال
إن هذا من باب قتل النفس.
لا، هذا هو الاستدلال. وهذا يقول الأصحاب أن يغدروا بأحد من قادر الكفر كالوليد بن المغيرة وبجهل وكذا، وبعدين موسى عليه السلام كذا، فشك موسى إلى قوم يستعينوا بيصبروا ولا بيأمروا بغدر أحد.
هذا ليس من غدر. هذا ليس دليل على المسألة التي نتكلم فيها.
نعم.
هذا في باب آخر.
نعم. ماذا؟
وهذا أولا،
هؤلاء أصلا أهل كفر حرب يستحقون، بس في ضعف. نعم. عدم القدرة. لكن نأخذ هذا منين؟ صحيح، مسألة الغدر في من بيننا وبينهم عهد، ميثاق، أمان. ولهذا قال عمرو بن عبسة لمعاوية لما أراد أن يفك، قال: لا وفاء لا غدر. والله قال: وبشر الذين كفروا بعد ما إلا الذين عاهدتم من المشركين. فقتل المستأمنين ومن بيننا وبينهم عهود لا يجوز بهذه الأجل. إنما الوليد بن المغيرة للضعف، النبي ما أمر بالجهاد في مكة ولا بتحريك أصنام ولا إلى آخره. نعم.
والمهم أن هذه العمليات تصدر من قوم جهال يجهلون الشريعة فيعملون أعمالا مبنية على عاطفة من دون أن ينظروا هل هي مباحة في الشرع أم لا. فهم يرون ظلم الأعداء وعسفهم فيظنون أن ما عملوه له وجه من الصواب، ليس كذلك. ولعل هناك من يفتيهم بجواز هذه العمليات، ثم إن في ذلك جناية على سائر المسلمين، حيث إن العدو يزداد في العداء لهم والظلم والعسف لهم.
مثل ما حصل يحصل في اليهود، يقتلنا بعض العساكر من اليهود، واليهود ماذا؟ ينقلبون على القرية الكاملة فيفعلون فما يفعلون، ويظهر أمام العالم أنهم مظلومون، رد اعتداء. نعم.
فانظروا مثلا العمليات التي حصلت في أمريكا ما تترتب عليها من ظلم للإسلام وأهله واعتداء عليهم. فالأفغان فيها الملايين من المساكين الذين ظلموا بسبب تلك الحادثة، وكذلك الفلسطينيون والعراقيون. فنسأل الله أن يبصر المسلمين ويجنبهم القادة الجاهلين. أما وصف هذا العمل بأنه استشهاد فإنه وصف في غير محله. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أم العلاء رضي الله عنه يتقول لعثمان ابن مضعون رضي الله عنه حين مرض ومات: رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه؟ فقلت: لا أدري بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما عثمان فقد جاءه والله اليقين، وإني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. فقالت: فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا. رواه البخاري. وقد ورد أنه أن يقال فلان شهيد، لأن الشهادة تترتب على الإخلاص، والإخلاص لا يعلمه إلا الله. فلا ينبغي أن نصف المنتحرين بأنهم شهداء ولا أن عملهم شهادة، ولكن نرجو لمن مات على التوحيد إذا كان عمله مشروعا نرجو له الشهادة. أما عمل هؤلاء فإنه عمل جاهلي، ولا يصح أن نصف أصحابه بأنهم شهداء، وبالله التوفيق.
طيب، هل يصح أن نقول نحسبهم
لا شهداء؟ لا يجوز.
ها؟
لا يجوز.
لماذا؟
لأن العمل نفسه ليس مشروعا.
يبقى إذن إذا كان العمل غير مشروع لا يجوز أن نقول لا شهداء ولا نحسبهم شهداء. وأما إذا كان العمل مشروعا فهذا الذي نقول فيه نحسبهم شهداء ولا نعين أحدا من الشهادة إلا من شهد له النص. وبهذا نكون قد طبعا الأسئلة الباقية كلها تتعلق بهذه العمليات وهذا ملخص جوابها. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يوفقنا لكم يحب ويرضى وأن يجمعنا وإياكم على التوحيد والسنة أبدا.
آمين.
خمس دقائق بس يا أخوان، خمس دقائق إلى سبع دقائق. ما المستفاد اليوم؟ كل واحد يلا يقول فائدة. ها استفاد اليوم، استفدتم اليوم؟ المستفاد اليوم مراجعة، مراجعة نهائية، مراجعة. ها فائدة. نعم، من سلمت له السنة فقد سلم ونجا، وإن اقتصادا في سبيل السنة خير من شهادة في فور سبيل السنة. ها ما دخل، أنا ما قلتهاش، فما دخلناش في ورطة. ممكن تجتمع، ممكن مثلا سني وعنده بدعة، لكن لا يكون الرجل مبتدعا سنيا، لكن ممكن يكون في بدعة يأتيها وهو إيه جاهل به. لكن تقصد تقول بأن الإنسان لا يجمع بين مبتدع وسني في التلقي، إنما السنة فقط. تفضل، ما اسمك؟ يا أحسن، أنت ما اسمك؟ أحمد عازم. إن شاء الله أحمد تكون المرة الجاية ملتحي. أنت بتشتغل إيه؟ ها؟
إعلامي.
إعلامي؟ وإيه يعني إعلامي؟ إيه يعني؟ إيه يعني؟ إعلامي بلحية يثبت لهم. ما إحنا الإسلام إعلام والإسلام تعليم، كل حاجة الإسلام. نعم، تمام، أحسنت. فرق بين السلفي والسلفي. استفيد بقى دي إعلام، بقى تطلع الإعلام يقول لك ده بس أنت يعني ليه؟ السلفية ماذا أخ علاء؟ لا تخطئ. والسلفي
أحمد يا شيخ،
أحمد قد يصيب وقد يخطئ، السلفي قد يصيب وقد يخطئ، لكن السلفية ماذا؟ لا تخطئ. ولهذا لا تحمل السلفية خطأ السلفي. طيب، ها، لا نتقوى بالبطء، إنما نتوكل على الله، هو حسبنا ونعم الوكيل. ها إسلام، لا يصبح الكلب قلب سليما إلا إذا سلم من شبهات وشهوات. وحد مصدر الطلاق. ها هذه الخمسة. نعم أحسنت، توحيد المعبود، توحيد المتبوع، توحيد السبيل، توحيد المصدر، توحيد التلقي. تمام محمود. ها إن هذا الأمر دي فضلوا عما تأخذون دينكم، يجب إن احنا نأخذ على أهل السنة فقط. داسين محمود. ناخذ بقى فائدة عظيمة من هذا، يعني لابد أن نعظم الدين ونأخذ الدين كله ولا نستهين بشيء. نبي عاتب في الله أعلم ما قالها، نبي عاتب في إن شاء الله. يبقى احنا نترخص يا أخواني ببدعة كالتعطيل والتمثيل والقدر وكذا؟ أبدا. جاد، الحمد لله. طيب،
آمين.
نعم، أنا طب أخص أقسام الغربة اللي ذكرها ابن القيم كانت غربة مين؟ في أخص أوصاف الغربة اللي ذكرها ابن القيم وتحملون الأذى، ده أخص ما يكون. طيب، ها أخ محمد، ها نعم، سموا لنا رجالكم. منهج يدل عليه على أن ده قاعدة يدل عليه على أن التسمية من معين منهج السلف، ولا نسمع لمن يقول ايه لا نسمي. ها نعم، ايوه احسنت، الخواتيم تقلق الصالحين لان العبره بها، العبره بها. ويا شيخ خلاء، لا تصاحب مبتدعا ما حييت. طيب اسلام، قول انا عايز قلت حاجه عشان تعرف ابوك ان انت. ها نعم، الحق يقبل من أي أحد حتى لو من إبليس، وجاءنا إن قال حقا نقبله، ولكن لا نتلقى إلا عن أهل الحق. ها يعني قول نرد خطأ، ها، ونحفظ قدره، ها، ورسول السلفي. تمام، يبقى الثلاثة براءة كده. براء، لا نرد على خطأ العالم فنسقطه أو نجامل العالم فنسقط السلفية، لا، الكل على مسافة واحدة. ده منهج عظيم، ده منهج يدل على الهداية المحضة، محضة، إن ما في أي عائق عندك من اتباع. وكما أننا في الأسماء والصفات طالما ثبت بها النص بنؤمن بها ونفوض الكفية الله، وإحنا منشرحين الصدور نرد على علمائنا إذا أخطأوا، وإحنا منشرحين الصدور إذا أخطأ. نعم، ها قول يا أخونا فتح. ها أحسنت، من التشويش عدم تعليم الصبيان الغلم الحق من الصغر، وليس تعليم الصبيان الحق من الصغر. قول يا حبيبي. نعم أحسنت، خلاص الاستقامة في الإمامة تكمل. فإن تخلف العمل فهذا هو المغضوب عليه، وإن تخلف العلم هذا هو الضال. تمام. ها
ليست العبرة بكثرة الرواية، ولكن العبرة
بالإصابة بنور، نعم، يقذف الله في القلب. ها إحياء القلب وحياته والمحافظة عليه أعظم من حياة البدن. الإنسان ما يأثم إن مات بدنه، لكن يأثم إذا مات قلبه. ها فتقع في المحام فتنغمس لو جلسته. ها تفضل قول يا محمد، أخ محمد. أحسنت أحسنت، لو كان حزب النور سلفيا لما قام حزبا، ولو كان هؤلاء الآخرون سلفيون ما شجعوا حزبا، ولو كانوا سلفيين ما أيدوا جماعة منحرفة، ولو كانوا سلفيين ما كانوا في الميادين، ولو كانوا سلفيين ما خرجوا على السلاطين، ولو كانوا سلفيين ما عادوا أهل السنة الذين عاهدوهم على سبيل المؤمنين، ولو كانوا سلفيين لنشروا منهج وعقيدة المفلحين الناصحين، ولو كانوا سلفيين لظهر الولاء والبراء وكانوا من الواضحين، ولو كانوا سلفيين ربطوا الأمة بأئمة الهدى ومصابيح الدجى لا بأشخاصهم المعينين، ولو كانوا سلفيين لأدركوا خطورة ما كانوا عليه وصاروا اليوم من التائبين، ولو كانوا سلفيين وهكذا. هذا كل علامة السلف. تفضل. أحسنت، عدم المبالغة في مراعاة المصالح والمفاسد لأنها قد تعطل المصالح وتفتح المفاسد. ها قول. تفضل. أحسنت. إيه حياة القلب بالتوحيد. أحسنت. ما اسمك؟ ما اسمك؟ عبد الله. أحيا الله قلبك يا عبد الله. قول يا محمد. ما أحسنت، ما بعد الحق إلا الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ها تفضل أخ أحمد. وجوب التحذير من أصحاب البدع، هذا من النصح المسلمين. ها إيه مرجعية الدين استناد صحيح، نحن أهل آثار وغيرنا أهل أفكار، عندنا علماء وليس عندنا مفكرون. ها أخطر ضلال أن تنهى أن تنأى عن الحق وتنهى عن اتباع، أخطر ما يكون، أعوذ بالله، أن تنأى عن الحق فقط ضلال، لكن أخف بكثير من أن تجمع إلى ذلك أن تنهى عنه، لا أنت الذي تتبع ولا أنت الذي تترك أحدا يتبع. ها ها ياسين. تمام، إذا قيل لنا ردوا على أهل الكفر أولا ودعوا وتصالحوا مع أهل البدع، قلنا لا، بل لا نتصالح لا مع البدع ولا مع البدع، نرد على هؤلاء وعلى بل ونرد على من زل من أهل السنة صيانة للشريعة. ها نعم، على قدر ثقلك عندنا بثقله، ولهذا ابن تيمية ليس كابن القيم، ولهذا أبو بكر ليس كابن كعمر، سبحان الله، يتفاضلون وكلهم فضلاء، يتفاضلون وكلهم فضلاء، يتفاضلون من غير انتقاص لأحد منهم، لكن كل له رتبته، سبحان الله. سبحان، وقد فرق شيخ الإسلام بين مقام الصديق ومقام الملهم المحدث، وكلاهما ماذا؟ في ذي الثريا. نعم قول يا محمد. ايه؟ ان تكون لا عدلها شوي شرط صحة العامة ان تكون مسلم. لا عدلها شوي انت. اه يبقى تقصد الثانية اللي هي مثلا الا تكون كافرا شرط صحة عمل. نعم ان تكون مسلم على الاسلام انما الكفر يقبل منه ولو اشرك لحبط عنه. ما فيش حاجة عبد الرحمن. قول يا عبد الرحمن حاجة. قول محمد قال مرتين. ها تمام. من علامات التبعيم لهوى وتعصوم الباطل انك لا تجد واحدا منتميا بحق لجماعة منحرفة يرد على مؤسسها وعلى منظرها. ها إمام حاكم يعني؟ خطيب. آه يحذر. آه يسمى أمال إيه؟ ولا تصلي وراه صلي وراه تاني إلا إذا كان في البلد ما في إلا هو فقط. ها العمليات الانتحارية ويقتل للنفس. نعم ولا يقال عنه أحسبه شهيد شهيدا دي منتهية لأن في القتال المشروع ولا الصحابي تقول عنه شهيد إلا إذا عينه النص. ها قول يا عبد الرحمن. احسنت يا ما شاء الله. والله يا عبد الرحمن والله يا محمد احنا ما سمعناها يا ابن ابي. والله يا ابي يا ولدي ما سمعناها سبحان الله. ولا تربي. هنيئا لكم هنيئا لكم هنيئا لكم سبحان الله. شبنا ولم نسمع بها. نعم الأفكار. نعم الفرق بين السلفيين والحزبيين ده عنصر مهم جدا جدا. فرق بين الحزبيين والسلفيين دعوة الحزبية ودعوة السلفيين. توحيد نهي عن الشرك مصادر الاستدلال مصادر التلقي الخروج على السلطان الحزبية كل هذا لازم نفرق بين السلفي والحزبي. انت فلان بتقول انا سلفي الوقت حسن كل الناس بتقول انا سلفي. طيب تعال نعمل كشف حساب تعال نعمل استمارة سلفي. في استمارة كده استمارة سلفي. السلفي والتوحيد حجمه عندك ايه؟ السلفي والسنة حجمها عندك ايه؟ السلفي وكتب السلف حجمها عندك ايه؟ السلفي وعلماء السلف حجمها عندك ايه؟ السلفي ومصادر الاستدلال السلفي ومصادر الطلاق السلفي والموقف من اهل البدع السلفي والحزبية السلفي والخروج على السلاطين السلفي هكذا اشياء. تعالى دي استمار عبيه بس بالعمل والعلم وليس بالايه وليس بالغش بالعمل والعلم. تمام. يجمع من اجل تمام. وهذا اللي حصل سبحان الله. طيب عدى السبع دقائق ولا لسه؟ نعم
خلاصه الاستقامه الجمع بين العلم والعمل.
العلم والعمل. ها
اعظم نعمه عند الاطلاق الاسلام
والسنه. نعم الاسلام والسنه. نعم
يعرف الرجل ببطانته.
نعم يعرف الرجل ببطانته ومن خفي عليه بدعته تخفى عليه الفتوى. ها نختم باب الشيخ علاء أكبرنا. نعم ماذا بعد الحق ضلال؟ يعني الضلال إما خالص وإما ملتبس به بحق وكلاهما ضلال. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم.